الإنسان؟ هل يأثم أو هل يكون آثم؟ السؤال الثاني بارك الله فيكم، ذكرتم أنه الصحيح أن وجه المرأة ليس بعورة وهو قول الجمهور كما ذكرتم حفظكم الله، لكن الأشكال علي يا شيخ إذا كانت المرأة لا تتحجب وينظر إليها الرجل المسلم وهي مسلم وينظر إليها الرجل المسلم من غير افتتان، فهل يأثم؟
لا تتحجب مطلقا؟
دائما لما نسأل هذا السؤال كثير يقول يعني أنه يرى أجزاء من يرى شيء من عورتها، والإشكال يا شيخ أنا ممكن الآن أنظر إليكم وأقصد النظر لكن ما يمنع هذا أني أرى الخلفية التي وراءكم مع أني ما قصدت النظر إليها. جزاكم الله خير يا شيخ.
كرمك الله. بالنسبة للأخ زيد من ليبيا بإيجاز يا مولانا.
نعم، بالنسبة لجواب الأخ زيد من ليبيا هو ما قال حسان بن ثابت رضي الله عنه: فتهجوه ولست له بكفء فشركما لخيركما الفداء، أو ما قال الحطيئة: أقلوا عليهم لا أبا لأبيكم من اللوم أو سدوا المكان الذي سدوا. فهؤلاء الذين يتكلمون في العلماء والدعاء أغلبهم ليسوا من العلماء ولا من الدعاة بل هم من أصحاب التجريح، وليسوا أيضا من أهل التعديل بل هم من أهل التجريح دائما، وليس هذا التجريح مشروعا ولا داخلا في الجرح والتعديل لدى المحدثين، فذلك متعلق بالرواية والأسانيد وهذا متعلق بالبغضاء والحالقة، فلا يشرع مثل هذا النوع ولا الاستماع إليه. وقد قال ابن القيم رحمه الله: زلات العلماء أقدار وهم بحار، وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. والإنسان إذا سمعته يجرح إنسان قارن بينهما وانظر إلى مقامهما في العلم والورع وخشية الله جل جلاله، فإذا وجدت أنه يتطاول على من فوقه فتذكر قول الحكيم: لا تضع من عظيم قدر ولو كنت مشارا إليك بالتعظيم، فالكبير العظيم يصغر قدرا بالتجري على الكبير العظيم، ولع الخمر بالعقول رمى الخمر بتنجيسها وبالتحريم.
الأخ ريان كان يسأل عن النظر إلى غير المسلمة.
هو نقل أننا قلنا إن غير المسلمة لا يجب عليه الحجاب، هذا شق خلاف ذكرناه، وهو هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا.
ما أظن ذكرنا هذه المسألة على هذا الوجه لكن تفضل.
نعم،
ما ذكرناها على هذا الوجه لكن تفضلوا بالإبانة.
نعم، فلذلك إذا نظر إليها الإنسان من غير شهوة ولم يتأثر بها فلا يأثم قطعا بهذا النظر، لكن إذا حس بالشهوة أو كان ثم داع لها فليس له أن يتبع النظرة النظرة، وهذا في المسلمة وغير المسلمة وفي الملتزمة وغير الملتزمة. فإذا نظر الإنسان إلى شيء يؤدي منه إلى شهوتنا ونحو ذلك يجب عليه صرف بصره، وقد قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وبالنسبة لبادية العورة التي لا تستر، إذا كانت في بلد عادة أهله التستر فلا بد من الغض عن عورتها مطلقا ولا يحل النظر إليها مطلقا، حتى ولو فسقت هي وفجرت وكشفت لا يحل النظر إليها ويغض الإنسان بصره. أما إذا كان في بلد عادة نسائه عدم تغطية رؤوسهن مثلا أو أسوقهن، فقد ذكر بعض الفقهاء أن هذه العادة إذا سرت تجعلهن بمثابة الإماء، فالإماء لسنا محارم الأجانب، ولكن مع ذلك لا يجب الغض عن
لهم. في هذا دليل يا شيخ؟
لا، فقط ما كان عليه الإماء في العهد النبوي.
لا، لهم دليل في الحاقهن بالإماء.
بالإماء من ناحية القياس لا فرق، قياس لا فرق، هو نوع من أنواع القياس، أنه لا فرق في الصيانة التي صان الله بها الحرائر بين الله علتها، فقال: يا أيها النبي قل لأزواجك ونساء قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وهذا تفريق بينهن وبين الإماء.
لكن هذه واحدة من العلل، العلة الأخرى هي أمر الفتنة،
فهذا ذكرناه سابقا أنه إذا حس بالفتنة وجب عليه الغض، لكن نحن نتكلم في الشق الثاني، إذا لم يحس بالفتنة، فإن كانت عادة النساء ستر ما أوجب الله عليهن ستره في ذلك البلد حرم عليه النظر إلى من كشفت وفسقت، وإن كانت عادتهن عدم ذلك فمن أهل العلم من قاسهن كنساء البوادي، وقد صرح كثير من أهل العلم على أن موضع الخلاخيل وكذلك نعم الأساورة منهن عادة لا يسترنه في الأغلب، فيكون مثل الإماء في ذلك.
هذه نقطة ستحتاج في الأسئلة المراجعة إلى إفاضة إن شاء الله، فسنعود إليها وتذكروننا بها إذا نسينا. معنا أيضا اتصالات نأخذهما على عجل لأن ما زال معنا قضايا كثيرة. الأخ عبد الرحمن من موريتانيا، تفضل. الأخ عبد الرحمن،
السلام عليكم.
عليكم السلام. الله حياكم الله.
تفضل أخي.
تفضل.
شيخ بدي أسأل عن صلاة دعاء بعد صلاة التراويح.
أحسن.
صلاة التراويح.
هو نفس السؤال الأمس. مكتوب عندي في الأوراق هنا سيأتي إن شاء الله. الأخ أبو عبد الرحمن من السعودية.
أسلم دعواتك الصالحة.
الله
يبارك
فيك الله.
أخي أبو عبد الرحمن. أبو عبد الرحمن موجود؟ طيب كأنه ذهب. إذن نفضي إلى موضوع الأسئلة مباشرة. وأول سؤال عندي هنا هو مسألة الدعاء عقب الصلاة عموما سواء التراويح أو غيرها. وسأسأل أولا عن دعاء المرء منفردا بعد الصلاة، هل هو مشروع أو لا؟
بالنسبة للدعاء في أدبار الصلاة بيّن النبي صلى الله عليه وسلم شرعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لمعاذ يا معاذ إني أحبك فلا تدعنا أن تقول في دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في دبر الصلاة فيقول اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وشرع كذلك التعوذ بالمعوذات في أدبار الصلاة وهو دعاء وهو تلاوة المعوذتين،
لكن بعض
قل هو الله أحد
حمل الدبر كما تعرفون على أنه
هذا في خلاف في آخر الصلاة أو بعدها، لكن الراجح في ذلك كله أنه بعد السلام تأذن. وهذا المقصود بالدبر، ولذلك شرع التسبيح بعد السلام قطعا ولم يذكر أحد لم يقل أحد إنه
ليس دعاء هذا،
لا أقصد في دبر جاء فيه في دبر كل صلاة. فإذا كان كذلك في المقصود بدبر الصلاة ما بعدها، بل أهل العلم رتبوا أذكار ما بعد الصلاة فجعلوا هذا الدعاء بعد التسبيح. فأول ما يبدأ به المسلم من الصلاة الفريضة طبعا يبدأ باستغفار ثلاثا، ثم اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم بعد ذلك إذا كانت صلاة الفجر أو صلاة الصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميته على كل شيء قدير، وإذا كانت غيرها سبحان الله الحمد لله والله أكبر إلى أن يكمل يجعل تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، لا إله إلا الله الرحمن الرحيم، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. آية الكرسي هذا يدخل في الدعاء.
اسمح لي بهذا النص لابن القيم.
نعم.
يقول أما الدعاء بعد السلام من الصلاة فلم يكن ذلك من هديه صلى الله عليه وسلم، وإنما هو استحسان رآه من رآه عوضا من السنة بعدهما، وعامة الأدعية المتعلقة بالصلاة إنما فعلها فيها وهو اللائق بحال المصلي، فإنه مقبل على ربه ما دام في الصلاة، فإذا سلم منها انقطعت المناجاة فكيف يدعو بعد ذلك؟
نعم، بالنسبة لما قاله ابن القيم رحمه الله يقصد به أن بعض الناس مباشرة بعد السلام يلصق به
دعاء هذا ممتنع؟
نعم هذا ليس ممتنع، لكن بدعة إضافية والبدعة الإضافية فيها خلاف. طيب. فبعض الناس يحلقون بعدها، بل إن بعض العجم إذا سلم الإمام فلم يمد يديه للدعاء جعل الصلاة باطلة
أكثر الأحناف اليوم على هذا كأنه
هذا ليس من السنة ولا هو مشروع، بل المشروع أن يبدأ الإنسان بالأذكار ثم إذا أكمل الأذكار دعا بما شاء
ولا حرج عليه
ولا حرج عليه.
طيب إذا كان
وقوله إن الدعاء لا يليق بعد الانصراف هذا ليس على إطلاقه، فأنت في حضرة الله جل جلاله في كل أوقاتك وبعد الصلاة، هذا في أدبار القربات، فأنت تعرف أن الله قال في الحج فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة
حل التصار رباني إذن
هو نعم. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، بل إن أهل العلم يذكرون أن الدعاء في أدبار القربات مظنة للإجابة، ومنه حديث ركعتي الحاجة يركع ثم يدعو، وحديث الاستخارة بعد ركعتين، وهكذا
كله مشعر بأن الدعاء بعد الفراغ من الصلاة
بعد الفراغ من الصلاة مظنة للإجابة. لكن في أدبار الصلوات المفروضة يبدأ الإنسان بالأذكار المشروعة أولا وهي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها وندب إليها، ثم بعد ذلك هو حر بدعائه.
وإذا كان الدعاء جماعة يدعو الإمام فيؤمرون
أو الآخرون هذا مشروع ولا حرج فيه
أيضا مشروع؟
أي نعم، لأن الناس لا يقبل كثير منه الدعاء ولا يحسنه، والدعاء له آداب شرعية لا يمكن تعديها كالاعتداء فيه والسؤال بما ليس بأدب والسؤال باللحن، وقد قال الشاعر ينادي ربه باللحن ليث لذاك إذا دعاه لا يجيبه أو لذلك إن دعاه لا يجيب.
القول بأن دعاء الملحون لا يجاب هذا في نظر الشيخ
ولو، لكن المهم أنه حتى ابن تيمية رحمه الله ذكر كراهة اللحن في غير حتى كراهة تغيير أوزان العرب بالهازيج
في هذا
ذكر كراهة ذلك في الوليمة.
لكن شيخ لم يثبت عن بسلم ولا عن أحد من الصحابة مثل هذا الدعاء الجماعي بعد الصلاة، هل تعلم أنه ورد شيء من هذا؟
بالنسبة للنفي
نعم
أيضا حكم ويحتاج إلى إثباته.
طيب إذا نحن فيه سواء الآن.
نعم. فلذلك القضية
طيب عندي شيء.
ورد بعض الأدعية
نعم
التي يؤمن عليها، فمثلا ورد عن أنس بن مالك أنه كان إذا ختم القرآن دعا أهل بيته فجمعهم فدعا.
هذه بغير الصلاة الآن.
يؤمنون. لا أقصد بعد نهاية الختمة في دبر عبادة.
طيب سنأتي نحن
الختمة. وقال الإمام أحمد أنه أدرك أهل مكة وفيهم سفيان بن عيينة يدعون
طيب سنأتي إذا سمحت لي الموضوع الختم شيخنا. أولا أعتذر لي وقاطع الشيخ والله.
لا ما في.
أجد حرج لكن لابد أن
تدير البرنامج.
سامحني يا مولانا الله يحفظك. لكن عندي نص هنا رواه ابن وضاح بسنده
نعم.
عن أبي عثمان النهدي قال كتب عامل لعمر بن الخطاب أنها هنا قوما يجتمعون فيدعون للمسلمين وللأمير فكتب أقبل وأقبل بهم معك، فقال عمر البواب أعد صوتا، فلما دخل على عمر أقبل على أميرهم ضربا بالصوت، فكان أنكر عليهم أنهم بعد الصلاة يجتمعون فيدعون.
بالنسبة لهذه الحادثة أولا احتاج إلى اتصال السند من محمد بن وضاح إلى عمر، ثم بعد ذلك إذا ثبتت فالمقصود أن عمر رضي الله عنه كان يكره تغيير أي شيء سياسة للمسلمين، وقد نهى عن كثير من الأمور المباحة حتى بالكلام بالعجمية
وليس حكم شرعيا.
نعم رفع الدرة على رجلين من فارس تكلما في الحرم بالفارسية فقال ابغيا إلى العربية سبيلا، وليس معنى ذلك حرمة الكلام
يحمل على هذا.
نعم.
إذن الدعاء جماعة بعد الصلاة مشروع،
مشروع الدعاء جماعة مطلقا لأن الذكر
طيب.
هو من الذكر، والذكر جماعة جاء فيه عدد من الأحاديث مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سيانين في الأرض بغيتهم حلق الذكر فإذا وجدهم حفوهم بأجنحتهم، وهذا الحديث فيه الدعاء
صحيح.
لأنه يقول ماذا يسألونني فيقولون يسألونك الجنة فيقولوا وهل رأوها فيقولوا لا فيقولوا فكيف لو رأوها طيب ماذا يستعيذونني يقولون يستعيذونك من النار فيقولوا وهل رأوها إلى آخره، فهذا فيه دعاء وهو أمر جماعي يجتمعون عليه وهم حلقة
صحيح. هل يقيد هذا بالتعليم فقط؟
لا هذا الحديث ليس فيه تقييد
يعني فيما ترون أنه للتعليم أو لغيره.
طيب ذكرت ليس كل أحد يحسن أدب الدعاء حقيقة صحيح. وأنت تعرف أنك تخشع مع دعاء بعض الناس ولا تخشع مع دعاء آخرين صحيح. وهذا مطلوب
مسكين أخشاني ما أخشى ما أحد أطلع
لا هذا مطلوب حتى إن أهل العلم ذكروا أن الإنسان إذا كان يخشى مع إمام يمكن أن يتجاوز الإمام الذي لا يخشى معه حتى يصلي مع الإمام الذي
ينال الفضل
نعم.
أشرتم شيخ إلى الدعاء وإلى قوله تعالى إنه لا يحب المعتدين، ونحب الآن أن نذكر بعض الأشياء لنرى هل هي من الاعتداء أو لا. أولا الخروج عن المأثور في الدعاء والدعاء بغير نص المأثور، هل هو من الاعتداء أن يدعو الإنسان بشيء ما ورد؟
لا أبدا هذا لا حرج فيه، بل إن عروة بن الزبير كان يقول أسأل الله كل شيء في سجودي حتى الملح للطعام، والصحابة رضوان الله عليهم أديتهم كثيرة المأثورة التي لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لهم اختيارات حتى من المأثورات، فأغلب دعاء أبي بكر في سجوده رب اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وكذلك كان عروة بن الزبير يقول في طوافه لا إله إلا أنت أنت تحيي بعدما أمت، وقد أخرج ذلك مالك في الموطأ عن هشام بن عروة عن أبيه.
لكن أليس المأثور أولى وأبرك في جوامع الكلم وفي خير الدنيا والآخرة؟
كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وهم في حضرته يلبون بتلبيات ويدعون بأذكار ولا ينكر عليهم، كان ابن عمر يلبي بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفضائل ولا ينكر عليه.
وفتوى العز بن عبد السلام يقول ولا ينبغي أن يزاد على رسول الله صلى الله عليه وسلم في القنوت شيء ولا ينقص.
هذا بالنسبة لما ورد تحديده من العبادات المخصوصة مثل التشهد ونحوه لا تغير ألفاظه، لأن هذا مستثنى من رواية الحديث بالمعنى، فأنت تعرف أن العلم ذكروا أن رواية الحديث بالمعنى يخرج منها حديث التعبدات وجوامع الكلمة، ولذلك قال العلامة محمد مولود في محارم اللسان راوي أحاديث جوامع الكلم أو التعبد بمعناها أثم في الغير للداري بمدلولاته الألفاظ أن يروي بالمعنات، والغير هذا فيه خلاف أيضا المعروف
نعم.
هو الذي يقول فيه محمد بن أحمد يورى رحمة الله عليه رواية الحديث بالمعنى اختلف فيها كثير من أكابر السلف فذهبت لمنعه منهم زمر موافق عبد الإله بن عمر، والحق أن العار كل العار في تبديل لفظه لغير العارف
والعكس علينا معاشر النحات هذا الموضوع.
نعم
عكس على معاشر النحات في الاحتجاج.
لا هذا قول آخر ذكره السيوطي في الكوكب الذي يقول وقيل إن يسوى قيل إن ذكر. السيوطي يقول رواية يقول في رواية الحديث المعنى في الكوكب الساطع يقول فيه وقيل إن يسوى قيل إن ذكر
كلاهما. طيب مسألة أخرى هل تدخل في الاعتداء أو لا رفع الصوت فوق الحاجة؟
عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع مؤذنا يبالغ في رفع الأذان فرفع عليه الدرة وقال لا تختشي هذا أن تنشق مريداؤك أو بريداؤك والمريداء والمريضاء والبريداء
من السياسة التي ذكرت فقط.
نعم قد يكون لكن المهم أن التنطع والمبالغة هي من التكلف والله يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم ما أنا من المتكلفين.
لكن هل يسمى اعتداء في الدعاء من بالغ في الرفع؟
تكلف
يعني وجدت لبعضها التفسير ولا تعتدوا قال لا ترفعوا أصواتكم رفعا زائدا عن الحاجة.
هو ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما رفعوا أصواتهم قال ناداهم فقال إنكم لا تدعون أصم ولا غائب إنه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وهذا يقتضي أن لا يرفعوا يرفع الصوت ذلك الرفع الذي يزعج به بعضهم بعضا أو
يتوسطه.
نعم طيب اقتصاد مطلوب.
تسمح لنا باتصال يعني مولانا. نعم. الشيخ أخونا عبد الله من ليبيا. الأخ عبد الله يا عبد الله معنا. طيب الأخ سلطان من السعودية. سلطان ذهب كلاهما. طيب طيب نواصل شيخنا. طيب التفصيلات الكثيرة في الدعاء وتشقيق الكلام وتطويله هل هو من الاعتداء
بالنسبة لسجع الدعاء والتكلف فيه وكذلك التشقيق الكثير مثل ما سمع سعد بن أبي وقاص ولدا له يدعو فيسأل الله القصر الأبيض عن يمين الداخل الجنة من باب كذا فقال لقد اعتديت. فهذا النوع لا شك فيه تكلفات وبالأخص إذا كان الإنسان يتحدث عن أمور غيبية كيفياتها غير معروفة ولا مألوفة والإنسان يلزمه أن يؤمن بها دون تكييف لا شك أن هذا فيه تنطع.
طيب شيخ يحصل الإنسان حالا في الدعاء مثلا وهو يدعو يتذكر حوال المسلمين فيدعو مرة لفلسطين ومرة للعراق هذا تفصيل كان يمكن أن يقول مثلا ادعو للمسلمين جميعا وخلاص.
لكن الدعاء المخصوص للمستضعفين سنة ثابتة قد ثبت في حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم سمى في دعائه في قنوته الوليد من الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة وفي حديث ابن عمر أنه دعا على أقوام من قريش فسمى فلان وفلان وذكر اسماءه وكذلك دعا على عصية ورعل وذكوان صلاة في حديث أبي هريرة.
إذا ما التفصيل المذموم؟
التفصيل المذموم هو ما ذكرناه في الأمور الغيبية
فقط.
أي نعم أو ما يتعلق بأن يجعل الإنسان الغيب كأنه من عالم الشهادة وهما عالمان منفصلان لا نريد أن نجعل الشهادة غيبا ولا نريد أن نجعل الغيب شهادة.
طيب الدعاء بمثل مثلا يدعو للموتى فيقول اللهم نوع في قبورهم بين مراتع الدود وإذا بست الأقدام وجفت الجفت.
هذا جمع بين الدعاء والموعظة. هذه الأمور موعظة
سائغ
للناس لكن إذا كان هو يدعو وحده لا يذكر هذا الوعظ لنفسه. فالإنسان يدعو لهم مثلا يقول في الدعاء لهم ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به اللهم ابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله اللهم اصله الماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس إلى آخره. فمثل هذا النوع من الدعاء تفصيلا كالدعاء له بأن يبيض الله وجهه وأن يعطيه كتابه بيمينه وأن يثبته على صلاة
لا بأس به
لا بأس به وأن
ليس من التشكيل
يظله في ظل عرشه وأن يثقل موازنه
ولو طال وطال وطال
ما في حرج.
طيب ذكرت
لأن عند الله ما هو أطول وأكثر
الحمد لله.
والخير لا ينتهي ما عند الله منه ولا لا لا يتصور أحد أن ما ندعو نحن به يصل إلى عشر معشار ما عند الله. والله يقول يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر.
شيخنا ذكرتم السجع أنه أيضا ينهى عنه في الدعاء لكن أنا
السجع المتكلف يعني بعض الناس لا يحتاج إلى تكلف إنه يجري السجع على لسانه.
يعني أنا أجد مثلا نصوص كثيرة من المأثور اللهم نعوذك من سوء القضاء وشماتة الأعداء.
هذا ليس فيه تكلف. اللهم نعوذك من جهة البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وعضاء وخيبة الرجاء
مزير الكتاب
مزير الكتاب ومزيري الصحاب. هذا ليس فيه أي تكلف
الضابط
كيف. بل هو هذا السار على الفطرة موافق تماما لل.
طيب وإذا سجع الإمام سجع المرتب
سجع الإمام وأتاب الغريب أتاب الغريب ليزن طيب الكلام يا قاضي يقوم قد عزلناك وقوم أو نحو ذلك مما يريد به الإنسان السجن يخرج به عن نطاق الدعاء بل سيجري وراء الفاصلة ويلهث وراءها
ولو غيرت الفاظ.
نعم حتى يكون مثل الشاعر الذي يتكلف عندما تصب عليه القافية كما قال حسان بن ثابت في النابغة: رأيت الشيخ قد صعد في قافية منكرة لما قال قصيدته النونية المكسورة المشددة: إليك عني كأنك من جمال بني أقيش يقعقع بين رجليه بشني. استثقل هذه القافية.
صحيح. طيب نأخذ اتصالين ونكمل معنا الأخ سلطان من السعودية. الأخ سلطان.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام. تفضل أخي.
الله يبركاته.
حياك الله دكتور عادل وحيا الله شيخنا العلامة محمد الحسن.
الله
يحييك. ونعلم الله أننا نحبه في الله ونحبكم كذلك.
أحبك الله. وهات السؤال.
الله يحفظك يا شيخ. ذكر الشيخ في الحلقة الماضية عن الدعاء بالاسم المفرد.
نعم.
وذكر فيه الخلاف. وكذلك أنا أريد شيخ حفظكم الله من حكى الخلاف من السابقين من أهل العلم، لأني كنت أبحث في هذه المسألة، فلو يفيدنا الشيخ من ذكر الخلاف في مسألة الدعاء بالاسم المفرد.
ليس دعاء ذكر، تقصد الذكر بالاسم المفرد.
الذكر عفوا بالاسم المفرد. وكذلك الشيخ في الذكر بالاسم المضمر الذي ذكره
هو.
كذلك يذكر الشيخ في الشيخ الإسلام ابن تيمية في مجلد التصوف ذكر أن لما سئل عن الدعاء بالاسم المضمر هو فقال أنهم يعني آثمون على هذا اللفظ بينما هم مأجورون على ما قرأ في قلوبهم من المحبة.
طيب وصل السؤال. السؤال الثاني.
بارك الله فيك.
طيب الأخ عبد العزيز من السعودية أيضا. الأخ عبد العزيز.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا الذين قالوا بجواز البدع الإضافية، طبعا كما قلتم في الأمس أنهم استدلوا بزيادات بعض الصحابة كالصحابي الذي كان يقرأ في الركعة سورة الإخلاص وغير ذلك، لكن ألا يقال أن الزيادات التي وردت عن هؤلاء الصحابة كانت بمحضر منه صلى الله عليه وسلم وإقرار اكتسبت المشروعية من إقراره صلى الله عليه وسلم؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، ما هو قول عامة أهل العلم في هذه المسألة، أعني مسألة البدعة الإضافية؟
طيب بارك الله فيك. أخونا سلطان كان يسأل عن الذكر بالاسم المفرد، يسأل من قال به من الأوائل.
بالنسبة الكلام في الذكر بالاسم المفرد بالإمكان أن يرجع إلى كلام النووي رحمة الله عليه في شرحه على صحيح مسلم عند حديث حتى لا يبقى من يقول الله، وكذلك في عدد من البحوث أيضا المتأخرين، والشاطبي أيضا ذكر الذكر بالاسم المفرد في الاعتصام، وعدد من المتأخرين ألفوا فيها رسائل مستقلة جمعوا فيها بعض الكلام.
والمضمر الذكر بالمضمر.
لا ذكر هذا الضمير ليس اسما أصلا، إنما هو كناية عن الاسم، والكناية لا تكون إلا في مركب أي في كلام، فلذلك هو ليست من أسماء الله قطعا،
وإن كانت تشير إليه،
هذه تشير إليه في أثناء الكلام. هو الله الذي لا إله إلا هو.
صحيح.
لكن في غير تركيب ليست اسما له، لا هي من الأسماء الحسنى. صحيح. فلذلك هي كناية عن اسم، ولذلك السبويه يسمي الضمير كناية. وقد ورد عن بعض الكوفيين تسميته بالدعامة وغير ذلك
بعض أنواعه. نعم. طيب سؤال أخينا عبد العزيز عن البدعة الإضافية، وأن كون الصحابي يقولها وهو يعلم أن النبي سيسمعه فيقر أو ينكر يزيل عنه الاحتجاج بالبدعة الإضافية.
بالنسبة هذا الذي ذكره الشيخ عبد العزيز هنا هو حجة الذين يرون الإباحة، فيقولون هو إقرار للجنس، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أولئك على ما فعلوه فكان ذلك إقرارا للجنس، أي للجنس ما فعلوه جميعا، وليس إقرارا للمفرد، لأنه لما عرف منه إقرار هذا الأمر دل ذلك على أن يقاس عليه ما يشبهه، فلا يحسم ذلك الخلاف، لو كان الدليل حاسم الخلاف لما حصل. والخلاف أصله هل تدخل البدعة الإضافية في مسمى البدعة الشرعية التي ورد فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، هل تدخل البدعة الإضافية في مفهوم العام هنا أم لا؟
فمن
أهل العلم من يرى دخولها في دلالة العام، ومنهم من لا يرى ذلك، والأقوال ثلاثة في المسألة. القول الأول أنها غير داخلة، وهذا اختيار العز بن عبد السلام والقرافي وعدد من تبعهم. والقول الثاني أنها داخلة في مسمى البدعة الشرعية، وهذا اختيار الشاطبي. والقول الثالث هو القول بالكراهة، وقد اختاره عدد من المتأخرين مثل أحمد بابة المكتي وغيره، وهو أعدل بين هذا وهذا، لأنه مجرد احتياط في الدين لئلا تدخل في عموم كل بدعة ضلالة. وعموما بعض المتأخرين أيضا شدد فقال ومن خفي البدع الإضافي وهو مذموم بلا خلاف.
هكذا
إيه نعم فتجاهل الخلاف. وهو نصبك لبعض القربي سببا الشرع له لم ينصبي.
إذا سمحت لنا أن نحيل لأن هذه النقطة فصلناها طويلة في فقه العصر في حلقتي البدعة، فلعل الأخ عبدالعزيز يرجع إليها سيجد تفصيلا وافيا إن شاء الله لكل هذه الاعتراضات نفسها. نأتي إلى مسألة رفع اليدين في الدعاء شيخنا عقب الصلاة، مشروع؟
بالنسبة لرفع اليدين بالدعاء مشروع
مطلقا،
لكن مطلقا على الأصل.
طيب.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ذكر الرجل قال إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات، قال تعالى يا أيها الرسل كلوا من طيبات ما رزقناكم، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات، يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، وقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له.
هذا في الأصل،
هذا الحديث يبين أن من مظنة الإجابة أن يرفع يديه إلى السماء، وقد رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في الدعاء في غزوة بدر وفي غيرها حتى سقط رداؤه عن عاتقيه صلى الله عليه وسلم من شدة رفع يديه في الدعاء، وكان أصحابه يفعلون، فكان عمر يرفع يديه فوق رأسه، وكان بعضهم يرفع يديه حتى تحاذي فروع أذنيه. والدعاء على المنبر الإمام لا يشرع له رفع اليدين إلا في الاستسقاء، فقد رفعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل ظهورهما إلى السماء،
هذا في الخطبة،
في الخطبة. أما في الدعاء في غير ذلك فرفع إصبعه كما أخرج مسلم في صحيح حديث عمارة بن رويبة الأسلمي عندما قام بشر بن مروان على المنبر فخطب، فقام إليه عمارة وقال قبح الله هاتين اليديتين القصيرتين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر ما زاد على هكذا رفع إصبعه. حديث أيضا أخرجه الترمذي والنسائي، والنسائي أخرجه أيضا في كتاب في الكبرى.
لما لا يكون رفع اليدين في المنبر على الأصل، يعني هو الأصل مشروعية
الأصل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع إصبعه، دل ذلك على مشروعية رفع الإصبع عند الدعاء، أما في الاستسقاء فرفع يديه معا.
طب لما لا يكون شيخنا أن رفع الإصبع ورفع اليدين بطريقة مختلفة في الاستسقاء نص عليها لأن خلاف المعتاد في رفع اليدين، فيكون قد جرت العادة أن يرفع يديه في بقية الخطب ولم يروى هذا لأنه
لأن هذا الرجل من أصحابه وقد كان يشهد خطبه فلم يره يفعل ذلك وأنكر على من فعل.
طيب والمأموم؟
هذا السبب، المأموم محل خلاف، فالشافعية يرون أنه يشمله ما يشمل الإمام، والجمهور يرون أنه لا حرج،
يعني يرفع يديه على الصحيح. طيب وفي القنوت؟
أما في الدعاء في أدبار الصلوات ونحوها فذلك على الأصل، وقد ورد في حديث أخرجه أبو داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حي كريم يستحيي إذا مد العبد إليه يديه أن يردهما صفرا، فهذا من تمام حياء ربنا وسخائه جل جلاله،
يكون بعد الصلاة كما في غيره.
إيه نعم،
فلو قال قائل لم يروى بعد الصلاة كما لم يروى على المنبر فلما نهيتم هناك؟
لأن المنبر هو مثل هيئات الصلاة توقيفي، فالصلاة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي ولم نره ورفع يديه في الصلاة، فكذلك المنبر هو تابع للصلاة، بل عند المالكية خطبة الجمعة بمثابة الركعتين من الجمعة.
طيب تقولون في القنوت؟
بالنسبة للقنوت لم يرد فيه رفع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وورد عن عمر بن الخطاب الرفع في قنوت الفجر، قنوت الفجر، وروي ذلك عن علي وابن عباس. أما قنوت الوتر فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه فيما علمت، وقد ورد عن واحد من التابعين الرفع فيه وهو إبراهيم النخعي.
طيب إذا ثبت رفع اليدين في الصلاة في أي حالة من أحوالها للدعاء ألا يكون أصلا لرفعها في
الصلاة؟ لو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم
طيب
كان أصلا.
حديث أبي بكر حديث أبي بكر لا يصلح أصلا، لما
أبو بكر فعل هو الحمد
نعم
ولم يفعل ذلك في الدعاء،
لكن هو يعني رفع يدين في الصلاة، هذه القضية في المسألة
في الحمد فقط، عندما عرف أمر لا نعرفه نحن اليوم لا يمكن أن يعرف إلا بالوحي.
طيب حديث آخر في مسلم.
نعم.
عبد الرحمن بن سمرة قال كنت بأسهم لي في المدينة إلى أن كسفت الشمس إلى آخره، قال فأتيته وهو قائم في الصلاة في الكسوف رافعا يديه، فجعل يسبح ويهلل ويكبر ويدعو حتى حشر عنها. ابن رجب في فتح الباري قال يستدل بهذا القول من قال إنه يرفع يديه في القنوت في الصلاة. ما يصلح أصلا، واضح جدا.
هذا الذي يترجح أن المقصود هنا في الصلاة في خطبتها. وأن الخطبة عدها مع الصلاة كما عدتها أسماء، فالرسول صلى الله عليه وسلم خطب في الكسوف وتقدم إلى الجدار وتأخر وقال إنه ما من شيء لم يكن أريه من قبل إلا أريه في مقامه هذا حتى الجنة والنار، ودعا وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة، وحبهم على الصغار.
يكون خاصة بالكسوف إذن؟
لا، في الخطبة.
في الخطبة.
فلا يكون ذلك دليلا على
الصلاة.
نعم على الصلاة.
طيب أنا مضطر أقف لأن جاءني النذير والوعيد، وسنضطر أن نكمل غدا إن شاء الله في موضوع الدعاء، بقي قضايا كثيرة بما في هذه القضية. أيها الأخوة والأخوات، شكر الله لكم متابعتكم، سنواصل غدا إن شاء الله حديثنا عن مسائل الدعاء وأحكامه مع ضيفنا الجليل، ونستقبل أيضا رسائلكم على إيميل البرنامج كما ذكرنا سابقا. ألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيم
حديث جوامع الكلم أو التعبد بمعناها أثم في الغير للداري بمدلولاته للفاضي أن يروي بالمعنات، والغير هذا فيه خلاف أيضا المعروف.
نعم.
هو الذي يقول فيه محمد بن أحمد يرى رحمة الله عليه رواية الحديث بالمعنى اختلف فيها كثير من أكابر السلف، فذهبت لمنعه منهم زمر موافق وعبد الإله بن عمر، والحق أن العار كل العار في تبديل لفظه لغير العارف.
والعكس علينا معاشر بن نحات هذا الموضوع.
نعم،
عكس على معاشر بن نحات.
نعم.
في الاحتجاج
لا، هذا قول آخر ذكره السيوطي في الكوكب
الذي
يقول وقيل إن وقيل إن ذكر. السيوطي يقول رواية يقول في رواية الحديث بالمعنى في الكوكب الساطع يقول فيه وقيل إن ينسى وقيل إن ذكر
كلاهما. طيب مسألة أخرى، هل تدخل في الاعتداء أو لا؟ رفع الصوت فوق الحاجة.
عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع مؤذنا يبالغ في رفع الأذان، فرفع عليه الدرة وقال لا تختشي هذا أن تنشق مريداؤك أو بريداؤك، والمريداء والمريطاء والبريداء
من السياسة التي ذكرت فقط.
نعم، قد يكون، لكن المهم أن التنطع والمبالغة هي من التكلف، والله يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم ما أنا من المتكلفين.
لكن هل يسمى اعتداء في الدعاء من بالغ في الرفع؟
تكلف.
يعني وجدت لبعضها التفسير ولا تعتدوا قال لا ترفعوا أصواتكم رفعا زائدا عن الحاجة.
هو ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما رفعوا أصواتهم قال ناداهم فقال إنكم لا تدعون أصم ولا غائب إنه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وهذا يقتضي أن لا يرفعوا يرفع الصوت ذلك الرفع الذي يزعج به بعضهم بعضا أو
يتوسطوا.
نعم.
طيب
اقتصاد مطلوب.
تسمح لنا بالاتصال يعني؟
نعم.
مولانا الشيخ أخونا عبد الله من ليبيا. الأخ عبد الله، يا عبد الله معنا؟ طيب الأخ سلطان من السعودية، سلطان ذهب كلاهما. طيب طيب نواصل شيخنا. طيب التفصيلات الكثيرة في الدعاء وتشقيق الكلام وتطويله، هل هو من الاعتداء؟
بالنسبة لسجع الدعاء وتكلفه فيه، وكذلك التشقيق الكثير مثل ما سمع سعد بن أبي وقاص ولدا له يدعو فيسأل الله القصر الأبيض عن يمين الداخل الجنة من الباب كذا، فقال لقد اعتديت، فهذا النوع لا شك فيه تكلفات، وبالأخص إذا كان الإنسان يتحدث عن أمور غيبية كيفياتها غير معروفة ولا مألوفة، والإنسان يلزمه أن يؤمن بها دون تكييف، لا شك أن هذا فيه تنطع.
طيب شيخ، أن يحصل الإنسان حالة في الدعاء مثلا وهو يدعو يتذكر حوال المسلمين فيدعو مرة لفلسطين ومرة للعراق،
هذا لا حرج
فيه، هذا تفصيل كان يمكن أن يقول مثلا ادعو للمسلمين جميعا وخلاص،
لكن الدعاء المخصوص للمستضعفين سنة ثابتة. قد ثبت في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى في دعائه في قنوته الوليد من الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة، وفي حديث ابن عمر أنه دعا على أقوام من قريش فسمى فلان وفلان وذكر اسماءه، وكذلك دعا على عصية ورعل وذكوان صلاة في حديث أبي هريرة.
إذا ما التفصيل المذموم؟
التفصيل المذموم هو ما ذكرناه في الأمور الغيبية
فقط.
أي نعم، أو ما يتعلق بأن يجعل الإنسان الغيب كأنه من عالم الشهادة، وهما عالمان منفصلان، لا نريد أن نجعل الشهادة غيبا ولا نريد أن نجعل الغيب شهادة.
طيب الدعاء بمثل مثلا يدعو للموتى فيقول اللهم نوع في قبورهم بين مراتع الدود وإذا يبست الأقدام وجفت
الجفت. هذا جمع بين الدعاء والموعظة، هذه الأمور موعظة
سائغ
للناس، لكن إذا كان هو يدعو وحده لا يذكر هذا الوعظ لنفسه. فالإنسان يدعو لهم مثلا يقول في الدعاء لهم ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به، اللهم ابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، اللهم اصله الماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس إلى آخره. فمثل هذا النوع من الدعاء تفصيلا كالدعاء له بأن يبيض الله وجهه وأن يعطيه كتابه بيمينه وأن يثبته على
صراطه. لا بأس به.
لا بأس به.
ليس من التشبيه.
يظله في ظل عرشه وأن يثقل موازينه.
ولو طال وطال وطال.
ما في حرج.
طيب ذكرت.
ما عند الله ما هو أطول وأكثر.
الحمد لله.
والخير لا ينتهي ما عند الله منه ولا لا لا يتصور أحد. أن ما ندعو نحن به يصل إلى عشر معشار ما عند الله. والله يقول يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر.
شيخنا ذكرتم السجع أنه أيضا ينهى عنه في الدعاء لكن أنا
السجع المتكلف يعني بعض الناس لا يحتاج إلى تكلف إن يجري السجع على لسانه.
يعني أنا أجد مثلا نصوص كثيرة من المأثور اللهم نعوذك من سوء القضاء وشماتة الأعداء.
هذا ليس فيه تكلف. اللهم نعوذك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وعضاء وخيبة الرجاء.
مزير الكتاب.
مزير الكتاب ومزيري السحاب. هذا ليس ليس فيه أي تكلف.
الضابط
كيف؟ بل هو هذا سار على الفطرة موافق تماما ل.
طيب وإذا سجع الإمام سجع المرتب.
سجع الإمام وأتاب الغريب. أتاب الغريب ليزن. طيب. الكلام يا قاضي يقوم قد عزلناك فقم أو نحو ذلك مما يريد به الإنسان السجع. يخرج به عن نطاق الدعاء. بل سيجري وراء الفاصلة ويلهث وراءها
ولو غيرت الفاظ
نعم حتى يكون مثل الشاعر الذي يتكلف عندما تصب عليه القافية كما قال حسان بن ثابت في النابغة رأيت الشيخ قد صعد في قافية منكرة لما قال قصيدته النونية المكسورة المشددة إليك عني كأنك من جمال بني أقيش يقعقع بين رجليه بشني استثقل هذه القافية
صحيح. طيب نأخذ اتصالين ونكمل معنا الأخ سلطان من السعودية. الأخ سلطان
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخي.
الله يبارك
فيك. حياك الله دكتور عادل وحيا الله شيخنا العلامة محمد الحسن.
الله يحييك
ويحييك. ونعلم الله أننا نحبه في الله ونحبكم كذلك.
أحبك الله وهات السؤال.
الله يحفظك يا شيخ. ذكر الشيخ في الحلقة الماضية عن الدعاء بالاسم المفرد.
نعم.
وذكر فيه الخلاف. وكذلك أنا أريد شيخ حفظكم الله من حكى الخلاف من السابقين من أهل العلم لأني كنت أبحث في هذه المسألة فلو يفيدنا الشيخ من ذكر طيب. الخلاف في مسألة الدعاء بالاسم المفرد
ليس الدعاء ذكر تتقصد الذكر بالاسم المفرد
الذكر عفوا بالاسم المفرد وكذلك الشيخ في الذكر بالاسم المضمر الذي ذكره
هو
كذلك يذكر الشيخ في الشيخ الإسلام التيمية في مجلد التصوف ذكر أن لما سئل عن الدعاء بالاسم المضمر هو فقال أنهم يعني آثمون على هذا اللفظ بينما هم مأجورون على ما وقر في قلوبهم من المحبة.
طيب وصل السؤال. السؤال الثاني
بارك الله فيك.
طيب الأخ عبد العزيز من السعودية أيضا. أخي عبد العزيز
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا الذين قالوا بجواز البدع الإضافية طبعا كما قلتم في الأمس أنهم استدلوا بزيادات بعض الصحابة الصحابة الذي كان يقرأ في الركعة سورة الإخلاص وغير ذلك لكن ألا يقال أن الزيادات التي وردت عن هؤلاء الصحابة كانت بمحضر منه صلى الله عليه وسلم وإقرار اكتسبت المشروعية من إمراره صلى الله عليه وسلم هذا السؤال الأول. السؤال الثاني ما هو قول عامة أهل العلم في هذه المنزلة أعني منزلة البدعة الإضافية.
طيب بارك الله لك. أخونا سلطان كان يسأل عن الذكر بالاسم المفرد يسأل من قال به من الأوائل.
بالنسبة الكلام في الذكر بالاسم المفرد بالإمكان أن يرجع إلى كلام النووي رحمة الله عليه في شرحه على صحيح مسلم عند حديث حتى لا يبقى من يقول الله وكذلك في عدد من البحوث أيضا المتأخرين الشاطبي أيضا ذكر الذكر بالاسم المفرد في الاعتصام وعدد من المتأخرين ألفوا فيها رسائل مستقلة جمعوا فيها بعض الكلام
والمضمر الذكر
لا ذكر هذا الضمير ليس اسما أصلا إنما هو كناية عن الاسم والكناية لا تكون إلا في مركب أي في كلام فلذلك هو ليست من أسماء الله قطعا
وإن كانت تشير إليه
هذه تشير إليه في أثناء الكلام هو الله الذي لا إله إلا هو
صحيح.
لكن في غير تركيب ليست اسما له لا هي من الأسماء الحسنى فلذلك هي كناية عن اسم ولذلك السبويه يسمي الضمير كناية وقد ورد عن بعض الكوفيين تسميته بالدعامة وغير ذلك
بعض أنواعه
نعم.
طيب سؤال أخينا عبد العزيز عن البدعة الإضافية وأن كون الصحابي يقولها وهو يعلم أن النبي سيسمعه فيقر أو ينكر يزيل عنه الاحتجاج بالبدع الإضافية.
بالنسبة هذا الذي ذكره الشيخ عبد العزيز هنا هو حجة الذين يرون الإباحة فيقولون هو إقرار للجنس, أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أولئك على ما فعلوه فكان ذلك إقرارا للجنس, أي للجنس ما فعلوه جميعا وليس إقرارا للمفرد, لأنه لما عرف منه إقرار هذا الأمر دل ذلك على أن يقاس عليه ما يشبهه, فلا يحسم ذلك الخلاف, لو كان الدليل حاسم الخلاف لما حصل. والخلاف أصله هل تدخل البدع الإضافية في مسمى البدعة الشرعية التي ورد فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة, هل تدخل البدعة الإضافية في مفهوم العام هنا أم لا؟
تسمح
لمن العلم من يرى دخولها في دلالة العام ومنهم من لا يرى ذلك, والأقوال ثلاثة في المسألة. القول الأول أنها غير داخلة, وهذا اختيار العز بن عبد السلام والقرافي وعدد من تبعهم. والقول الثاني أنها داخلة في مسمى البدعة الشرعية, وهذا اختيار الشاطبي. والقول الثالث هو القول بالكراهة, وقد اختاره عدد من المتأخرين مثل أحمد بابة المكتي وغيره, وهو أعدل بين هذا وهذا لأنه مجرد احتياط في الدين لئلا تدخل في عموم كل بدعة ضلالة. وعموما بعض المتأخرين أيضا شدد فقال ومن خفي البدع الإضافي وهو مذموم بلا خلاف,
هكذا
إيه نعم, فتجاهل الخلاف وهو نصبك لبعض القربي سببا الشرع له لم ينصبي.
إذا سمحت لنا أن نحيل لأن هذه النقطة فصلناها طويلة في فقه العصر في حلقتي البدعة, فلعل الأخ عبد العزيز يرجع إليها سيجد تفصيلا وافيا إن شاء الله لكل هذه الاعتراضات نفسها. نأتي إلى مسألة رفع اليدين في الدعاء شيخنا عقب الصلاة, مشروع؟
بالنسبة لرفع اليدين بالدعاء مشروع
مطلقا,
لكن مطلقا على الأصل.
طيب,
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ذكر الرجل قال إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين, فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات, قال تعالى يا أيها الرسل كلوا من طيبات ما رزقناكم, وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات, يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم, وقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب, ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له.
هذا في الأصل,
هذا الحديث يبين أن من مظنة الإجابة أن يرفع يديه إلى السماء, وقد رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في الدعاء في غزوة بدر وفي غيرها حتى سقط رداؤه عن عاتقيه صلى الله عليه وسلم شدة رفع يديه في الدعاء, وكان أصحابه يفعلون, فكان عمر يرفع يديه فوق رأسه, وكان بعضهم يرفع يديه حتى تحاذي فروع أذنيه. والدعاء على المنبر الإمام لا يشرع له رفع اليدين إلا في الاستسقاء, فقد رفعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل ظهورهما إلى السماء,
هذا في الخطبة,
في الخطبة. أما في الدعاء في غير ذلك فرفع إصبعه كما أخرج مسلم في صحيح حديث عمارة بن رويبة الأسلمي عندما قام بشر بن مروان على المنبر فخطب, فقام إليه عمارة وقال قبح الله هاتين اليديتين القصيرتين, لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر ما زاد على هكذا ورفع إصبعه. حديث أيضا أخرجه الترمذي والنسائي, والنسائي أخرجه أيضا في كتاب في الكبرى.
لما لا يكون رفع اليدين في المنبر على الأصل, يعني هو الأصل مشروعية
الأصل, لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع إصبعه دل ذلك على مشروعية رفع الإصبع عند الدعاء, أما في الاستسقاء فرفع يديه معا.
طب لما لا يكون شيخنا أن رفع الأصبع ورفع اليدين بطريقة مختلفة في الاستسقاء نص عليها لأن خلاف المعتاد في رفع اليدين, فيكون قد جرت العادة أن يرفع يديه في بقية الخطب ولم يروى هذا لأنه
لأن هذا الرجل من أصحابه وقد كان يشهد خطبه فلم يره يفعل ذلك وأنكر على من فعل.
طيب والمأموم؟
هذا السبب, المأموم محل خلاف, فالشافعية يرون أنه يشمله ما يشمل الإمام, والجمهور يرون أنه لا حرج,
يعني يرفع يديه على الصحيح. طيب وفي القنوت؟
أما في الدعاء في أدبار الصلوات ونحوها فذلك على الأصل, وقد ورد في حديث أخرجه أبو داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حي كريم يستحيي إذا مد العبد إليه يديه أن يردهما صفرا, فهذا من تمام حياء ربنا وسخائه جل جلاله,
يكون بعد الصلاة كما في غيره.
إيه نعم,
فلو قال قائل لم يروى بعد الصلاة كما لم يروى على المنبر فلما نهيتم هناك؟
لأن المنبر هو مثل هيئات الصلاة توقيفي, فالصلاة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي ولم نره ورفع يديه في الصلاة, فكذلك المنبر هو تابع للصلاة, بل عند المالكية خطبة الجمعة بمثابة الركعتين من الجمعة.
طيب تقولون في القنوت؟
بالنسبة للقنوت لم يرد فيه رفع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وورد عن عمر بن الخطاب رفع في قنوت الفجر قنوت الفجر، وروي ذلك عن علي وابن عباس. أما قنوت الوتر فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه فيما علمت، وقد ورد عن واحد من التابعين الرفع فيه وهو إبراهيم النخعي.
طيب إذا ثبت رفع اليدين في الصلاة في أي حالة من أحوالها للدعاء فلا يكون أصلا لرفعها في
القنوت؟ لو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا
طيب
كان أصلا.
حديث أبي بكر حديث أبي بكر لا يصلح أصلا لما
أبو بكر فعله هو الحمد
نعم،
ولم يفعل ذلك في الدعاء،
لكن هو يعني رفع يدين في الصلاة هذه القضية في الأصل المسألة
في الحمد فقط عندما عرف أمرا لا نعرفه نحن اليوم لا يمكن أن يعرف إلا بالوحي.
طيب حديث آخر في مسلم
نعم
عبد الرحمن بن سمرة قال كنت بأسهم لي في المدينة إلى أن كسفت الشمس إلى آخره، قال فأتيته وهو قائم في الصلاة في الكسوف رافعا يديه فجعل يسبح ويهلل ويكبر ويدعو حتى حشر عنها. ابن رجب في فتح الباري قال يستدل بهذا القول من قال انه يرفع يديه في القنوت في الصلاة. ما يصلح اصلا واضح جدا.
هذا الذي يترجح ان المقصود هنا في الصلاة في خطبتها وان الخطبة عدها مع الصلاة كما عدتها اسماء. فالرسول صلى الله عليه وسلم خطب في الكسوف وتقدم الى الجدار وتأخر وقال انه ما من شيء لم يكن اريه من قبل الا اريه في مقامه هذا حتى الجنة والنار، ودعا وقال ان الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده لا يكسفان لموت احد ولا لحياته فاذا رايتم ذلك فافزعوا الى الصلاه. وحبهم على الاستغفار
خاصة بالكسوف اذا
لا في الخطبه
في الخطبه
فلا يكون ذلك دليلا
على الصلاه.
نعم على الصلاه.
طيب انا مضطر اقف لان جاءني النذير والوعيد، وسنضطر نكمل غدا ان شاء الله في موضوع الدعاء، بقي قضايا كثيره بما فيها هذه القضيه. أيها الأخوة والأخوات شكر الله لكم متابعتكم، سنواصل غدا إن شاء الله حديثنا عن مسائل الدعاء وأحكامه مع ضيفنا الجليل، ونستقبل أيضا رسائلكم على إيميل البرنامج كما ذكرنا سابقا. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيم.